الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها المانع عليهم بتواتر آلائها والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قد يقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشر الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المغيب والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان صلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهاها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها واغتر الناس بظواهر الدنيا وزينتها وظنوا أن السعيد من فاز في الدنيا بشهواتها ومن وصل إلى جاهها وسلطانها وأن المحروم من حرم منها هذا الخير العظيم والرزق العميم وهذا من الجهل الشنيع ومن الغفلة البديعة عما أعده الله عز وجل للمتقين هذا من الغفلة عن ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة فأطيب الشجرة هي شجرة الإيمان فضرب الله عز وجل مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فهذه شجرة الإيمان عباد الله وشجرة التقوى هي شجرة الإيمان إذا نعم وإذا وصلت إلى كمالها فشجرة التقوى أطيب من الشجرة الطيبة وهي أطيب الشجرات شجرة الإيمان شجرة التقوى عباد الله تثمر ثمرات يانعة في الدنيا وثمرات يانعة في الآخرة فما هي ثمرات هذه الشجرة المباركة شجرة التقوى من ثمرات هذه الشجرة العاجلة عباد الله أن الله عز وجل يجعل للعبد من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ويرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالله عز وجل يجعل العبد المتقي فرجا مما ضاق على الناس فيجعل الله عز وجل دائما له فرجا ومخرجا ويسوق الله عز وجل له الرزق من حيث لا يدري ولا يحتسب من ثمرات هذه الشجرة المباركة شجرة التقوى عباد الله أن الله عز وجل ييسر على العبد أموره ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فضياء التقوى عباد الله تعسير لشؤون العبد وتعسير كذلك لحياة العبد وتكثير لسعادته كما قال بعض السلف إني لعاصى الله فأجل ذلك في خلق دابتي وامرأتي إذا تجرأت عليه امرأته وإذا تعسرت عليه دابته فليعلم أنه قد ضيع شيئا من تقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا التقوى عباد الله تكفير لسيئات العمل وسبب للثواب الحسن من الله عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له أجره فإذا اتقى العبد ربه عز وجل فإن التقوى تكفير لسيئات العبد وسبب لعظم الأجر من الله عز وجل من حفظ تقوى الله تقوى الله عز وجل حفظه الله عز وجل من كيد الأعداء وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فإذا جمع العبد بين الصبر وبين التقوى فإن الله عز وجل يحمي العبد من كيد الكائدين ومن أكل الماكرين التقوى عباد الله هي الأمان الرباني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قيل ذرية ضعفاء أي بنات والله أعم من ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كان أحد السلف يقول لابنه لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أحفظ فيك وتلا قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا قال عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا كلا حفظا بصلاح أبيهما فالله عز وجل يحفظ ذرية الضعاف بتقوى الآباء لله عز وجل فمن أراد أن يحفظ في ذريته وأن يحفظ في أهله فعليه بهذا التأمين الرباني ليس بشركات التأمين التي تنص دماء الناس بالوهم الكاذب وليس بالاعتداء على دين الله عز وجل في بلاد تحارب شرع الله عز وجل وتكيد لأولياء الله عز وجل فمن أظهر وداءه لأعداء الإسلام وأظهر عداءه لدين الملك العلام بالتجرؤ على الحجاب أو اللحية أو غير ذلك من شعائر الإسلام فإنه يظن بذلك أنه قد أمن مستقبله لأن الدولة الظالمة تحميه وتلقيه بتعليمات من البيت الأبيض أو البيت الأسود فالتقوى عباد الله التأمين الرباني ليس بالتجرؤ على دين الله وليس بانتهاك حرمات الله عز وجل ثم يشار إلى هؤلاء الذين اعتدوا على دين الله وتجرؤوا على دينهم وإسلامهم كأنهم أبطال فعلوا ما لم يفعله غيرهم وهم ليس لهم في البطولة شيء بل هم أقل وأذل من أن يجري ذكرهم على ألسنتنا أو أن ينقل اسمهم في هذه الأماكن الطاهرة المقدسة أو على المنبر الذي صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالتأمير الرباني بتقوى الله عز وجل وبحفظ حدود الله عز وجل يحفظ الله عز وجل العبد في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي أولاده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا التقوى عباد الله سبب لتعلم العلم النافع. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقد استدلت الصوفية بهذه الآية الكريمة على ما يذهبون إليه من أن تقوى الله عز وجل تكون سببا للحصول على العلم اللدني الذي يتلقونه من الله عز وجل مباشرة بلا واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بقوله عز وجل وآتيناه من لدنا علما، ويقولون بأن الأنبياء وقفوا على ساحل خاض هؤلاء الأغبياء الذين يزعمون الصوفية خاضوا فيه، والأنبياء وقفوا على ساحل وهو كما يزعمون علم الحقيقة. فالأنبياء عندهم علم الشريعة وهؤلاء عندهم علم الحقيقة. يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، ويقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان، ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، أي مباشرة من عند الله عز وجل. ويقولون أنتم تأخذون عن عبد الرزاق أي الصنعاني شيخ البخاري، ونحن نأخذ عن الواحد الخلاق، وليس له مستند في هذه الآية الكريمة. فالله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ما قال اتقوا الله يعلمكم الله، بل قال ويعلمكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطر ومن يتوقى الشر يوقر. فالعلم بالتعلم، فمن اتقى الله عز وجل ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قيل سهله هذا العلم ويسر له أسبابا، كان يلتحق بمعهد أو مدرسة، أو يسر له أن يجالس عالما يتعلم منه دين الله عز وجل. فليس في الآية أنه يأخذ عن الله عز وجل مباشرة، فالله عز وجل لم يقل من يتق الله، فلم يقل واتقوا الله يعلمكم الله، بل قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فتقوى الله عز وجل سبب لتعلم العلم النافع. التقوى عباد الله سبب لولاية الله عز وجل، إن أولياءه إلا المتقون، فالمتقون هم أولياء الله عز وجل. والولاية هي المحبة والنصر، فأهل التقوى كما أنهم نصروا الله عز وجل وأحبوا الله عز وجل وأعزوا دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتولاهم بحبه، ويتولاهم الله عز وجل بنصره، ويحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه. فأولياء الله عز وجل هم المتقون. هذا المقياس الذي قاس الله عز وجل به منزلة الناس، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بكثرة الجاه والمال والسلطان، كما قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي وهو كبير ثقيل، فهم يظنون أن الشرف وأن الكمالات الإنسانية تكون بكثرة المال وكثرة الأولاد، وما علموا أن القرآن نزل على أشرف رجل في الوجود وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف من وطئ قدماه الأرض، مع أنه كان يتيما ومع أنه كان فقيرا، ولكن الكمالات النفسية بتقوى الله عز وجل وبمحبة الله عز وجل وبتعظيم شرع الله عز وجل. فهذا المقياس الذي قاس الله عز وجل به الناس، فينبغي أن يعلم أن الشرف وأن المنزلة وأن الكرامة بتقوى الله عز وجل. وقد وضع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وكان سلمان يقول أبو الإسلام لا أبني سواه، إلا افتخروا بقيس أو تميم فليس له نسب شريف لأنه أعجمي فضلا عن أن يكون عربيا أو أن يكون قرشيا ولكنه ارتفع بتقوى الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التقوى عباد الله ما سبب لمحبة الله لمحبة الله عز وجل. وإذا أحب الله عز وجل العبد أحبته ملائكة الله عز وجل من الملائكة الأعلى ثم وضع له القبول في الأرض. والله يحب المتقين. وقد ورد في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الرجل يمر بالقوم فيقولون إنا لنحب هذا فيقال لهم هل رأيتم منه شيئا فيقولون لا إلا أننا نحبه. والرجل يمر بالقوم فيقولون إنا لنبغض هذا فيقال لهم هل وجدتم منه شيئا فيقولون لا إلا أننا نبغض. فالأول بينه وبين الله عز وجل من الحب ومن تقوى الله عز وجل. إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي مودة ومحبة فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه. كيف تكون محبة الناس لأئمة السنة والعلماء العاملين كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الأعلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب؟ لم نر صورهم ولكننا أحببناهم لأنهم يتقون الله عز وجل ولأنهم يحبون الله عز وجل. هل لأهل البدع وهل لأهل الفسق وهل لأهل الشبهات والشهوات محبة في قلوب الخلق؟ ليس لهم مودة وليس لهم محبة كما قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون في المسجد ويجلس إليهم فقال من جلس بالناس جلس الناس إليه. إذا كان هناك زائغ في الأخير عنده شبهات أو عنده شهوات وجلس بالناس فسوف يجد من أصناف الناس من يوافقه. فمن جلس بالناس جلس الناس إليه ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. فمن شرف التقوى أن الله عز وجل يجعل لأهلها مودة ومحبة في قلوب الناس. من شرف التقوى كذلك عباد الله ومن ثمرات التقوى العاجلة أن الله عز وجل يجعل للمتقين من المهابة ويجعل لهم من المكانة والمنزلة في قلوب الخلق. ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا والذل والسخم. وليس على عبد تقي نخيصة إذا حقق التقوى وينحاك أو حلم أي صار حياكا أي خائطا أو حجاما. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإنحاك أو حلم. كان الحسن يجلس الرجل سنة ويهاب أن يسأله ويقول من وأل الإمام مالك يدع الجواب ولا يراجع هيبة. والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى. فهو المهيب وليس ذا سلطان يدع الجواب ولا يراجع هيبة. والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى. فهو المهيب وليس ذا سلطان. فأهل التقوى لهم من المهابة ولهم من الإجلال ولهم من التقدير في قلوب الخلق. فعلى قدر محبتك لله عز وجل يهابك الخلق وعلى قدر مخافتك على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر مخافتك من الله عز وجل يهابك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. من ثمرات التقوى العاجلة كذلك عباد الله النجاة من عذاب الدنيا، ومن ثمراتها العاجلة النجاة من عذاب الآخرة. قال عز وجل: وأما ثمود فأهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل ينجي أهل التقوى من عذاب الدنيا، كما أنه ينجيهم كذلك من عذاب الآخرة، كما قال عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأهل التقوى هم أهل النجاة، فكيف بأمثالنا من المخلطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ ينبغي أن يكون على الخوف والرجاء، لأنه ليس من المتقين، ولأنه كذلك ليس من المسرفين على أنفسهم. فدائما الآيات تبشر الذين نالوا على الدرجات من أهل التقوى أو الاستقامة أو الإيمان والعمل الصالح، وتسكت عن الذين بين هؤلاء وبين هؤلاء حتى يكونوا على الخوف والرجاء. فالتقوى عباد الله سبب للنجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. التقوى كذلك عباد الله سبب لقبول الأعمال الصالحة. بكى أحد السلف عند موته فسئل عما يبكيه، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بحال المخلطين؟ وكيف بحال المخلطين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أهل التقوى هم أهل البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن مبشراتهم في الدنيا محبة الخلق وثناء الخلق، ومن مبشراتهم في الدنيا الرؤيا الصالحة. ثم هم يبشرون أحوج ما يكونون إلى البشرى، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة هي التقوى والمداومة على التقوى، لأن العبد قد يتقي الله عز وجل في موقف من المواقف أو في ساعة من الساعات، ويضيع التقوى في ساعة أخرى أو في موقف آخر. فأهل الاستقامة هم الذين اتقوا الله عز وجل وداوموا على تقوى الله عز وجل. فهو كلما تعرض لموقف فإنه يقدم التقوى. إذا مر أمامه امرأة متبرجة فهو يعلم التقوى أن يغض بصره عنها. إذا وجد أناسا يخوضون في أعراض الناس أو يتكلمون بما لا يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، إما أن ينكر عليهم أو يقوم من المجلس لا يسكت أو يخوض مع الخائضين. إذا عاملته بالدينار والدرهم تجده يتقي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم أي عليك بتقوى الله عز وجل والمداومة على تقوى الله عز وجل. فهذه جملة عباد الله من الثمرات العاجلة. آخر ذلك أن الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المضطرين. فالعبد إذا اتقى الله عز وجل فالعمل القليل منه أفضل من العمل الكثير من غيره، كما قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبرون به قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المضطرين. يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، أي أن العاقل المتقي إذا نام فإنه يؤجر على هذا النوم أكثر مما يؤجر الأحمر إذا قام الليل كله، لأنه ينام بنية صالحة وينام على أذكار المساء، على أذكار النوم ينام على جنبه الأيمن، ولا ينسى أن ينوي أنه يريد أن يستيقظ قبل الفجر لصلاة الليل، أو يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر وأذكار الصباح، فهذا يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق على قيامه، لأنه يعجب بعمله ويضل بعمله على الله عز وجل. فكم من قائم محروم، وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا، وهذا نام وقلبه كان عامرا. قال: والذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فالرجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد، يكبران بتكبير ويسلمان بتسليم، وما بين صلاتيهما إلا كما بين السماء والأرض، لأن الأعمال تتفاضل بقدر ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل. ولذلك سبق الصحابة الأمة سبقا بعيدا، وقد كان في التابعين من هو أكثر صلاة وصياما وحجا وعمرة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم كانوا خيرا منهم، كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأغرب في الآخرة، تهيأت لهم من الظروف والأحوال ما ازداد به إيمانهم وعظم به يقينهم وتقواهم لله عز وجل. يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي ألق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وأنس رضي الله عنه لا يخاطبنا في ذيل الزمان، ولكنه يخاطب الجيل المفضل الثاني، يخاطب التابعين، لأنه طال عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي ألق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا مثل أحد ناما ما بلى مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا قاله لخالد بن الوليد، وكذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه متأخر الصحبة من مسلمة الفتح، لما حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف خلافا، ومن المهاجرين ومن السابقين الأولين. فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وكلاهما يتشرف بشرف الصحبة، ولكن أحدهم أطول صحبة من الآخر وأسبق من الآخر، ومع ذلك لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد المتقدم من الصحابة والسابق منهم، ما بلغ ثواب الإنفاق حفنة من الطعام ولا نصف حفنة من الطعام. قيل لعظيم تقوى الصحابة لله عز وجل: فالذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شجرة التقوى عباد الله ثمراتها في الدنيا والآخرة، فذكرنا شيئا من ثمرات التقوى في الدنيا، فكيف بثمرات الآخرة؟ وكيف بالثمرات الآجلة التي يجنيها أهل التقوى؟ أهل التقوى هم الورثة الشرعيون لجنة الله عز وجل، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وفي بعض القراءات: نورث من عبادنا من كان تقيا، فهم الذين يرثون جنة الله عز وجل. بل جمع الله عز وجل الآخرة كلها وجعلها للمتقين، فقال عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين، وهم لا يذهبون إلى الجنة سيرا على أقدامهم، ولكنهم كما يفد الوفد المكرم على الملوك، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال علي رضي الله عنه: ما يحشرون والله على أقدامهم، ولكن على نوق رحالها الذهب ونواجه سوجها يواخير، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. فالعرب لا يسمون الوفد الذي يأتي على الأقدام، ولكن الوفد الذي يأتي على الرواحل. فيقول علي: ما يحشرون والله على أقدامهم، ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سوجها يواخير، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. مع أن الجنة لا تكون بعيدة عن المتقين، كما قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. فالجنة هي التي تأتي ترحب بهم، وهي التي تستقبلهم، فهي التي يقربها الله عز وجل من المتقين. وأزلفت الجنة للمتقين، وهم لا يصلون إلى أدنى درجاتها، ولكن يصلون إلى أعلى درجاتها وينالون الفوز العظيم، كما قال تعالى: إن للمتقين مفازا. فأجمل الله عز وجل هذا المفاز، ثم قال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فأجمل المفاز وبين أنه مفاز حسن، ثم فصل فقال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال عز وجل هذا: وإن للمتقين لحسن مآب. فأجمل المآب الحسن هو المرجع، ثم قال عز وجل: إن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فهذا المآب الحسن لأهل التقوى عباد الله أجمله الله عز وجل، ثم فصله الله عز وجل: فلا ترغب قلوب المؤمنين في هذه الدرجات العالية درجات المتقين. هذا: وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، لأن الجنة تكون مفتحة الأبواب لأنها دار سلام، لا يخافون فيها من شيء ولا يحزنون على شيء. وكذلك ليس كالنار التي تغلق عليهم نار معصمة في عمد ممددة، فالجنة مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. قاصرات الطرف أي أن المرأة لا ترى إلا زوجها، فهي فيها من العفة لا ترى إلا زوجها، كما قال الله عز وجل في وصف جنة المقربين كما في سورة الرحمن، بأن الله عز وجل جعل لهم نساء قاصرات الطرف. ثم ذكر جنة الأبرار بأنهم مقصورات في الخيام، كأنها تمتنع من رؤية الرجال أو من رؤية غير زوجها لأن الخيام تمنعها. أما هؤلاء المقربون فالمرأة في نفسها في ذاتها قاصرة الطرف لا ترى إلا زوجها. وقال عز وجل مخبرا أنه في الحضرة واللقاء والرؤية والمعرفة
قال إن المتقين في جنات ونهر. ثم قال صدق عند ملك مغتنم ونهر هنا مفرد أمام الله عز وجل به الجمال، لأن الجنة ليس فيها نهر واحد ولكن فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فقد يطلق المفرد ويراد به الجمع كما قال عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. فأخبر الله عز وجل عن قربه من الحضرة واللقاء والرؤية والباء، فقال إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند ملك مقتدر. أهل التقوى عباد الله ينالون عز الفرقية على الخلق يوم القيامة، كما قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق الكفار وفوق عامة المؤمنين، لأنهم في الغرفان وفي الدرجات، أما الكفار ففي الدرجات، وأما سائر المؤمنين ففي الدرجات التي هي دون الغرفان أو دون درجات أهل التقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة كما كانوا فوقهم في الأعمال الصالحة، وكما سبقوهم إلى تقوى الله عز وجل وإلى طاعة الله عز وجل، وكما كانوا فوقهم في الإيمان أعلى منهم إيمانا وأعلى منهم طاعة لله عز وجل. فهم ينالون عز الفوقية فوق الخلائق يوم القيامة. التقوى تجمع بين أصحابها حين تنقلب كل محبة وكل صداقة وكل أخوة إلى عداوة ومشاقة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل من كان متعاونا مع آخر في مصلحة دنيوية أو على مؤسسة دنيوية أو على معصية من معاصي الله عز وجل، فإن هذه الخلة وهذه الخلة وهذه الصداقة تنقلب إلى عداوة ومشاقة، وتبقى أخوة المتقين الذين جمعت بين قلوبهم طاعة الله عز وجل وتقوى الله عز وجل. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لما قتل طلحة رضي الله عنه في معركة الجمل قال علي رضي الله عنه: أنا أرجو أن أكون أنا وطلحة من الذين قال الله عز وجل فيهم إخوانا على سرر متقابلين. فقال له أحد مرضى القلب: تقتلون الرجل وتقول لذلك؟ قال: ويحك إن لم أكن أنا وطلحة. يدخل الجنة فمن يدخل الجنة إذا لم يدخل علي رضي الله عنه وطلحة، وهما من المبشرين بجنة الله عز وجل. فالله عز وجل ينزع ما كان في القلوب من ضغائن في الدنيا بين المتقين وبين الذين يحبون الله عز وجل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فتصفو المودة وتصفو المحبة في الآخرة، وإن كانت في الدنيا فيها شيء من الضغائن لملابسة الدنيا ودروب الشياطين ومرض القلوب، فتصفو المحبة في جنة علام الغيوب وغفار الذنوب. أهل التقوى عباد الله يسعدون بالمحبة والصحبة، وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا، كما قال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهم يسعدون بهذه الصحبة. فتصور لو أنك تحب ناسا في الله عز وجل، أو أنك تصحب العلماء وتصحب الأتقياء وتصحب الأنبياء، وأنت تساق إلى جنة الله عز وجل، كم يكون فرحك، كم يكون فرحك، وكم يكون حزن وأسف الذين يجرون إلى النار مع المجرمين ومع أعداء دين رب العالمين. فهؤلاء زمر تساقوا للجنة، وهؤلاء زمر تساقوا للنار وإلى الجحيم والأغلال. وقيل كل جماعة كانت متعاونة على تقوى الله عز وجل فإنها ينادى عليها يوم القيامة وتكون زمرة من الزمر التي تساق إلى جنة الله عز وجل. هل لك يا عبد الله في أن تدخل جنة الله عز وجل بلا نصب ولا تعب؟ لحظة واحدة عباد الله، لحظة واحدة تجلس فيها مع نفسك وتصدق فيها نفسك وتصدقك نفسك، ما مضى من المعاصي والسيئات تصلح التوبة، والتوبة عمل القلب، وترك ليس في ذلك نصب وليس في ذلك تعب. فكل ما مضى من جنايات فإنه يصلح التوبة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعملون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والحاضر يا عبد الله تصلحه بعمل صالح، فحياتك هي لحظتك التي تعيشها، فعليك أن تنشغل فيها بطاعة الله عز وجل. والمستقبل إن كان هناك عمر تصلحه بعزيمة صادقة على تقوى الله عز وجل. هل لك في الدخول على الملك وأن تنال عز التقوى وأن تنال شرف الدنيا والآخرة بلا نصب ولا تعب، ولكن بترك الذنوب والمعاصي وبالتوبة من الذنوب والمعاصي وبالعزم الصادق على تقوى الله عز وجل، وأن تستغل وقتك بطاعة الله عز وجل. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قائمين، ولا تشمت بالأعداء والحاسدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بإذن فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فحبه يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة كالفرحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين ومن والاهم من العلمانيين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر دينك وكتابك واولياءك الصالحين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد شيوخ المسلمين واهد اطفال المسلمين واهد نساء المسلمين للعفة والحجاب والحياء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن هذه الأمة الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.